بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تتابعت آلاؤك وتكاثرت نعماؤك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وحبيب الله وصفوته من خلقه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد. فها هي ذي ليلة الجمعة أقبلت لتقبل معها أشواق المحبين صلاةً وسلامًا على نبيهم صلى الله عليه وسلم، صلاةً وسلامًا تمتلئ بها القلوب محبةً وتنبض إيمانًا وتزدان بها الصحائف نورًا وإشراقًا، بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تزداد القلوب محبةً لحبيبها عليه الصلاة والسلام، وتقترب الأفئدة من نبيها صلى الله عليه وسلم، وهي تستشعر بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مزيداً من الوفاء وأداءً لحقه العظيم عليه الصلاة والسلام. بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تزدان النفوس وتشرق الأرواح، وربها عز وجل يصلي عليها بصلاتها على نبيها صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها عشراً. وما زال مجلسنا هذا أيها الكرام في مدارسة كتاب الشفاء، بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه. أحد الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى ربنا في مجلس علم وبانتظار الصلاة إلى الصلاة في رحاب بيت الله الحرام، وفي ليلة الجمعة نستكثر فيها من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام أول الحقوق الواجبة له، التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى هذا القسم الثاني من الكتاب. ثم كان الحديث عن محبته صلى الله عليه وسلم في ثاني أبواب هذا القسم، باعتباره ثاني الواجبات على أمته له صلى الله عليه وسلم. ثم وقف بنا الحديث في الباب الثالث عند التعظيم والتوقير والاحترام، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ثم كان الحديث عن الأدلة التي دلت على وجوب احترام المسلمين لنبيهم عليه الصلاة والسلام، وتعظيمهم لجنابه صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أمره ونهيه تبعا، تعظيما لما أمرنا الله عز وجل بتعظيمه. وقد عظم الله شأنه وأعلى قدره عليه الصلاة والسلام تعظيماً لا يتم لنا الإيمان إلا به، وهو أحد مقاصد رسالته وبعثته عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فكان التعزير والتوقير على ما تقدم في المجلس السابق ليلة الجمعة الماضية، أن التعزير اسم جامع لنصرته وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه عليه الصلاة والسلام، وأن التوقير هو الاسم الجامع الذي يشمل كل وجوه الإجلال والإكرام والتشريف والتعظيم لمقامه عليه الصلاة والسلام. تعظيم وتوقير جاء به المصنف في ثالث الأبواب لبيان حق عظيم من حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرا على منهاج السلف رحمة الله عليهم ورضي عنهم وسلك بنا سبيلهم، فإنهم كانوا على أعلى هذا المقام أداء للحق العظيم في التوقير والاحترام والإجلال لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جعل المصنف رحمه الله الفصل التالي الذي نتدارسه في مجلس الليلة في بيان هذا المنهج الذي سلكه أسلافنا الأوائل من الصحابة رضي الله عنهم في بيان مواقفهم الممتلئة توقيراً واحتراماً وإجلالا وتعظيما لنبينا عليه الصلاة والسلام. نقرأ هذه الأخبار ونمر على تلك الآثار، نقتفي آثارها ونتعلم من منهاجها، ونقف على هدي السلف الأول من صحبه عليه الصلاة والسلام وتربى على يديه وعاش نزول الوحي وفهم مراد الله وعلموا كيف يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ينصرونه صلى الله عليه وسلم، وكيف يوقرونه ويحترمونه عليه الصلاة والسلام. وهذا الفصل مهم لي ولك عبد الله، لأننا إذ نعلم ونسمع وندرك أمر الله لنا بالتوقير والاحترام والتعظيم والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي هذه الأخبار لتوضح لنا المنهج وتكشف لنا السبيل، وليقتدي المؤمن المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام بمنهج الصحابة رضي الله عنهم في بيان هذا المعنى العظيم وأداء هذا الواجب الكريم. إنها صفحة مشرقة في حياة سلف الأمة، وهي منارة شامخة يقتدي بها كل من جاء بعدهم، فكل من رام التعظيم الأتم والاحترام الأجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر كيف صنع الصحابة رضي الله عنهم وكيف عاشوا حياتهم. وتقف هاهنا على أخبار تزيدك دهشة وعجبا، أن أحدهم رغم صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم معايشتهم له واختلاطهم به وإذهابهم وإتيانهم وأكلهم وشربهم وجهادهم وسفرهم وارتحالهم وصلاتهم معه عليه الصلاة والسلام، إلا أن مزيد الإلفة هذا الذي كان بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم ما زادهم في مقام الاحترام إلا احتراما، ولا جعلت الخلطة والألفة تعاملهم معه صلى الله عليه وسلم إلا على مزيد من الإجلال والتوقير والاحترام، على خلاف ما يكون بيننا معشر البشر، فإن أحدنا قد يألف آخر فمن شدة إلفه له تزول كثير من أمارات ومعالم الإجلال والاحترام على سبيل التبسط وتيسر المعاملة، فترتفع الكلفة ويزول كثير من عوامل الهيبة والإجلال. لكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم على مدى صحبتهم له صلى الله عليه وسلم يستوي في ذلك متقدمهم ومتأخرهم في الإسلام، وسابقهم وآخرهم في الإسلام، كانوا جميعا على حد سواء في عظيم التعظيم له صلى الله عليه وسلم، وفي تمام الاحترام له صلى الله عليه وسلم، وفي أكمل الإجلال لمقامه الكريم صلى الله عليه وسلم. صدقا والله، قوم وعت قلوبهم كلام الله وأدركوا مراد الله فعاشوا حياتهم وفق ما يريد الله جل جلاله، وكان من ذلك عظيم شأنهم رضي الله عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإن ضربت مثال للحب الأكمل له عليه الصلاة والسلام فلا تتجاوز جيل الصحب الكرام رضي الله عنهم، وإن أردت ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية والطاعة والامتثال أو في الاحترام والإجلال ستجده أكمل ما يكون في حياة هذا الجيل المبارك الكريم الذي اصطفاه الله ليكون صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الفصل الذي ساق فيه المصنف رحمة الله عليه طرفا من آثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم ليكون منارة، ليكون معلما، ليكون مرآة نبصر فيها أحوالنا. ونكرر ما تكرر في المجلس السابق مرارا، أن التعظيم والاحترام والإجلال شيء لم يتفرد به الصحابة رضي الله عنهم ولا أمروا به وحدهم، بل الأمر لهم وللأمة من بعدهم إلى يوم القيامة، غير أن ما كان عليهم قد أدوه فضرب به المثل وحفظه التاريخ وشهد الله عز وجل لهم بالرضوان. ويبقى الواجب المناط بي وبك عبد الله من الإيمان والاحترام والطاعة والإجلال له صلى الله عليه وسلم يؤدى وفق ما أمر الله جل جلاله. فبدأ المصنف رحمه الله بفصل فيه صنيع الصحابة رضي الله عنهم، ليثني بعده بتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته كما هو الواجب الذي جاءت به نصوص الشريعة في هذا الباب.
حمدا لمن شفى بالسنة النبوية الغراء والسيرة المصطفوية الزهراء قلوبا كانت من الهلكة على شفا، ووفق من أحبهم فعرفهم قدر حبيبه المصطفى، واجتباهم للقيام بحقوقه كما قام به أهل الوفا، فهم في رياض سيرته العطرة ينعمون، وفي حياض محبته النضرة يحبرون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 40 بعد 100 من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة الشريفة، وبأسانيدكم المتصلة ورواياتكم المتسلسلة إلى كتاب الشفا للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، قال في الباب 3 في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره: فصل في عادة الصحابة في تعظيمه عليه السلام وإجلاله وتوقيره. قال القاضي رحمه الله: حدثنا القاضي أبو علي الصدفي وأبو بحر الأسدي بسماعي عليهما قالوا حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن سفيان قال حدثنا مسلم قال حدثنا محمد بن المثنى وأبي معن الرقاشي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه فذكر حديثا طويلا فيه عن عمرو قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه.
صلى الله عليه وسلم. هذه أولى الصفحات المشرقة في حياة الصحابة رضي الله عنهم، في تعظيمهم، في احترامهم، في إجلالهم، في مهابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، والمصنف رحمه الله يسوق الحديث من طريقه بسنده إليه. وفي الحديث قصة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه حضرته الوفاة، فجعل يذكر أحواله التي مر بها مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعد الإسلام، ويذكر أن الله امتن عليه فأمهله ومد له في العمر حتى تاب الله عليه فأسلم، وأنه لو هلك على كفره لكان على ضلال وشقاء. ثم يذكر رضي الله عنه هذا المقطع الذي اجتزأه المصنف هاهنا في هذا الفصل لبيانه موضع الشاهد من مراده رحمه الله، ولهذا قال: فذكر حديثا طويلا فيه عن عمرو، إلى أن قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو يقول هذا الكلام وهو متأخر الإسلام، لكنه أدرك في السنوات الأخيرة من صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن إلا سنوات معدودات مقارنة بالمسلمين الأوائل، مقارنة بالصحابة كالخلفاء الراشدين الأربعة أو كابن مسعود وغيرهم ممن أسلم في البدايات. لم يكن إسلام عمرو يحمل سنوات ممتدة طويلة في مكة قبل الهجرة، ولا في المدينة بعد الهجرة، ولم يشهد كثيرا من الأمور التي تزيده محبة وإجلالا وتعظيما، لكن حسبه أن أدرك في السنوات اليسيرة التي صحب فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه ما جعله يعلنها صراحة، يقول رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعجب كيف استحوذ حب النبي عليه الصلاة والسلام على قلبه رغم السنوات القليلة التي أدركها بعد إسلامه، لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي امرئ يمكن أن يكتب الله له شرف الصحبة لنبي الله صلى الله عليه وسلم فيعيش معه يوما أو اثنين ولا يمتلئ قلبه حبا له عليه الصلاة والسلام؟ فكيف إذا صحبه في مواقف وأحداث متتابعة يرى فيها من وجوه العظمة ما يأسر قلبه حبا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أبان عمرو رضي الله عنه عن وجهين عظيمين أسرى قلبه من جانبين، أحدهما الحب والثاني التعظيم والإجلال. يقول رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه. ذكر تعظيما وذكر محبة. وقد تقدم بكم ليلة الجمعة الماضية كلام الإمام البيهقي رحمه الله في أن التعظيم ليس هو المحبة بل هي شيء آخر. يقول الإمام البيهقي رحمه الله: التعظيم أعلى منزلة من المحبة، لأن المحبوب لا يلزم أن يكون معظما كمحبة الوالد لولده، فإنها محبة تكريم لا محبة تعظيم، بخلاف محبة الولد لأبيه فإنها تدعوه إلى تعظيمه، إلى أن قال: والرجل يعظم لما يتمتع به من الصفات العلية ولما يحصل به من الخير بسببه، أما المحبة فلا تحصل إلا بوصول خير من المحبوب إلى من يحبه. فأبان أن التعظيم شيء سوى المحبة. وعمر هاهنا رضي الله عنه يذكر أنه قد اجتمع له في قلبه الأمران لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حب وتعظيم. ليس هذا فقط، بل إنه يحكي أنه فاز بمحبة ما سبقه في قلبها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التعظيم والإجلال لم يكن أحد يعلو فيه قدرا في قلبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منهم. ثم قال، يحكي وقع هذا الإجلال والمهابة والاحترام، يقول: وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. يرمقه بالبصر، فإذا وقعت عيناه عليه ما استطاع أن يطيل النظر في أن يحد ببصره مرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ يقول رضي الله عنه: إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. فصلى الله عليه وسلم. هذا موقف حكاه عمرو، فلا تظن أنه وحده كان بهذه المثابة رضي الله عنه، لكن ربما كان هو الذي استطاع التعبير عن هذا الشعور، وإلا فكثير من الصحابة رضي الله عنهم يحكي في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم جملا من الأوصاف، فيها الجلال والجمال، فيها الهيبة والوقار، فيها التعظيم، ثم يثني أحدهم بقوله: ما رأيت أحدا قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحسن منه قط صلى الله عليه وسلم. إن تعبيرهم بمجمل الجمال والجلال يحكي أن مزيدا من الدقة والتوصيف ما كان يطيقه كل أحد. وعمرو بن العاص رضي الله عنه رجل من سادات قريش ومن عظمائها في الجاهلية وفي الإسلام، فرجل من ذي السيادة والمكانة والاحترام والرأي والكلمة المسموعة، فليس رجلا عابرا وليس كعامة الناس، ومع ذلك رغم ما له من المكانة والحفاوة والسيادة في قومه، إلا أنه رأى أن التعظيم الذي وقر في قلبه لنبي الله صلى الله عليه وسلم ما كان يأذن له بمزيد بصر ونظر يملأ به عينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإجلال يا كرام سيملأ القلب عند صاحبه فيفيض احتراما وطاعة وامتثالا. هذا التعظيم مطلب يا كرام، علينا جميعا أن نعيشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لسنا بصحبته ولم نظفر برؤيته، لكن تعظيمنا له ينبغي أن يحملنا على هذا المحمل ذاته، أن يكون تعظيما يجعل أحدنا يعرف قدره أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف عند أمره ونهيه ويعظم شأنه وسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام، تعظيما لا يجرؤ فيه المسلم على أن يقدم شيئا صادرا من أي مكان كان على أمر ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موقف، هذا مشهد يحكيه عمرو بن العاص عن نفسه رضي الله عنه، وفي الفصل مزيد أيضا من المواقف عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى: وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلا يرفع أحد منهم بصره إليه إلا أبا بكر وعمر فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما
ويتبسم إليه ويتبسم إليهما. الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما، وفيه ضعف لضعف بعض رواته، وهو يفيد في الرواية أنه ما كان أحد من الصحابة يقدر على رفع بصره بالنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر وعمر، ولو صح هذا لكان يحمل على بعض المحامل، لكنه في سنده ضعف كما سمعت. نعم.
قال رحمه الله: وروى أسامة بن شريك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير، وفي حديث صفته إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير.
نعم، كأنما على رؤوسهم الطير، الحديث بروايتين ساقهما المصنف، إحداهما فيما أخرج أبو داود وصححه بعضهم، والثانية فيما رواه الحسن بن علي عن أبيه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الترمذي في الشمائل من حديث الحسين عن أبيه. وفي كلتا الروايتين يوصف الصحابة وهم جلوس بحضرته صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه: كأنما على رؤوسهم الطير. وهذا مثل تضربه العرب لشدة السكون وقلة الحركة، لأن الطير لا يسكن ولا يقف إلا على شيء ثابت، ولو تحرك أدنى حركة لطار الطائر، فلا يقف على جذع أو جدار أو خشبة إلا إذا كانت ثابتة ساكنة، فإذا تحركت طار عنها. فيقال في كلام العرب ضربا للمثل، إذا أرادوا وصف إنسان في شدة سكونه وخضوعه وعدم حركته يقال كأن على رأسه الطير، يعني لم يتحرك وظل ساكنا. فوصف الصحابة رضي الله عنهم في الروايتين كلتيهما أنهم كانوا بحضرته صلى الله عليه وسلم، أين؟ سواء كانوا في المسجد أو كانوا معه في صلاة الجمعة أو تحلقوا حوله في مجلس. يقول إذا كانوا عنده وهم حوله، وإذا تكلم أطرقوا كأنما على رؤوسهم الطير. أتدري كيف يفعل الأولاد مع أبيهم إذا اجتمعوا في مجلس وله من المكانة في قلوبهم والاحترام والإجلال، ثم إذا أضاف إلى أبوته لهم مزيدا من الأوصاف كالمناصب العلية والمراتب السنية، كأن يكون عالما وشيخا وإماما أو يكون مسؤولا كبيرا وذا جاه وإمرة وحكم، كيف يفعلون بحضرته إذا كانوا حوله في مجلس أو إذا أتوه يزورونه أو حدثهم؟ كيف يطرقون إنصاتا له، وكيف يكونون في غاية الأدب والاحترام والإجلال بين يديه؟ هكذا هم الصحابة رضي الله عنهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عجب، فإنهم جلوس بين يدي أعظم البشر عند ربه عز وجل، وهم جلوس بين يدي رسول الله وكفى صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عند الإنسان في قلبه مشاعر احترام وأدب وإجلال، فإن لم تكن في هذا المقام فأين تكون؟ وإذا لم يكن ذو الأدب والمكانة والإجلال والاحترام والوقار والمهابة، إذا لم يكن يستطيع التعبير عن محبته وإجلاله ومهابته لمثل هذا المقام، فأنى يكون؟ كانوا رضي الله عنهم إذا جلسوا عنده أنصتوا، وإذا تكلم استمعوا، وإذا تحدث إليهم رمقوه بأبصارهم وأسماعهم، فتحوا القلوب قبل الآذان لحديثه عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقلوا الروايات ونقلوا الأحاديث والألفاظ والجمل والعبارات، وكانوا في ذلك على أتم الحرص رضي الله عنهم. كيف لا وهم يعلمون أنهم يسمعون وحيا يخرج من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم، وهم يدركون أن جلوسهم معه صلى الله عليه وسلم ليس روضة من رياض الجنان فحسب، بل باب من أبواب الجنة يشرعون بالدخول فيها، يدلهم على طاعة وخير وهدى وبركة، ويأخذ بأيديهم وينجيهم من الهلكة والأذى وكل ما يمكن أن يكون عليهم سوءا أو نكالا. علموا رضي الله عنهم أنهم بحضرته صلى الله عليه وسلم يستمتعون بصحبته، فضربوا أروع الأمثلة رضي الله عنهم في أدبهم وإجلالهم واحترامهم. مرة أخرى سنقول: أما إنهم رضي الله عنهم فعلوا الذي كان عليهم، وبقيت هذه آثارهم دروسا لنا معشر المسلمين، نتأسى ونتعلم ونقتدي ونتربى كيف نعيش الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد عاشوها رضي الله عنهم على أتم وجه وأكمل حال.
قال رحمه الله تعالى: وقال عروة بن مسعود رضي الله عنه حين وجهته قريش عام القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى من تعظيم أصحابه له ما رأى، وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون عليه، ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم، فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه. وفي رواية قال: إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه، وقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا
عليه الصلاة والسلام. هذا يا إخوة من أعجب ما نقل في وصف حال الصحابة في الأدب والتعظيم والإجلال والهيبة والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري، وهو يحكي مشهدا مما حصل في صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة. ولذلك قال: حين وجهته قريش عام القضية، يعني عام صلح الحديبية، فإنكم كما تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى من المدينة محرما سنة 6 من الهجرة يريد العمرة، وساق الهدي بين يديه، وأراد أن تعلم قريش أنه ما أتى لحرب ولا قتال. فلما أتى الحديبية وهو أدنى الحل من الحرم قرب مكة، منعته قريش، وظلوا في تفاوض حتى كانت شروط صلح الحديبية الذي عاد على إثره صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة على أن يحج من العام القابل، وأنه يلتزم بالشروط التي كانت بينه وبين قريش. كان عروة بن مسعود أحد المفاوضين في ذلك الصلح بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممثلا لوفد قريش آنذاك، وقد بعثت قريش غير واحد، كان آخرهم سهيل بن عمرو، وعلى يديه تم الصلح. وعلى كل حال، فعروة بن مسعود رجل خبير بالمفاوضات وأمور السياسة، وله دربة وممارسة، وقد وفد على الملوك ودخل على العظماء، ولهذا ذكر في الرواية أنه أتى قيصر وقسرى والنجاشي، فرجل له الممارسة في التفاوض مع العظماء والكبراء والقادة. يقول وهو يحكي ما رأى عندما رجع إلى قريش، وشد من دهشته وعجبه ما رآه من المواقف التي ما عهدتها العرب، وليس عند العرب في التعامل مع ساداتهم وكبرائهم وعظمائهم ما تفعله العجم من مزيد التبجيل والاحترام أو التبرك أو المبالغة في التعظيم، لكنه رأى شيئا أثار الدهشة والعجب فحكاه فأثبته التاريخ، وحفظ رواية ينقل لنا بأصح الأسانيد في كتاب كصحيح البخاري رحمه الله. يقول رأى من تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، والوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، فإذا توضأ عليه الصلاة والسلام وبقي من فضلة الماء الذي يتوضأ به بقية ابتدروه، يعني تسابقوا إلى أخذه والانتفاع به بالوضوء أو الاغتسال أو الشرب وغيره. قال وكادوا يقتتلون عليه ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم، فإذا بصق صلى الله عليه وسلم ابتدروها بأكفهم فلا تسقط على الأرض بل تسقط في كف أحدهم يمد يده يأخذها. يقول فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. هذا الصنيع منهم رضي الله عنه تبرك صحيح به صلى الله عليه وسلم، تبرك بريقه وتبرك بعرقه صلى الله عليه وسلم، وتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه أقرهم على ذلك فحسب، بل كان يعطيهم من شعره إذا حلق عليه الصلاة والسلام. وستأتيك الرواية أنه لما حلق رأسه في النسك صلى الله عليه وسلم وزع شعره وهو يحلقه، فوزع نصفه على الصحابة وأعطى نصفه الآخر لأبي طلحة رضي الله عنه فانصرف به. كانوا يحرصون على أن يكونوا أقرب ما يكونون منه عليه الصلاة والسلام، ولو ظفروا بأثر من آثاره كانوا أشد ما يكونون حرصا عليه. يقول ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها. أتظن أن حرصهم على التبرك ببصاقه أو بشعره صلى الله عليه وسلم كان مظهرا صوريا وشكليا؟ أبدا، ولهذا قال وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، كانوا على أتم الامتثال ظاهرا وباطنا، كانوا على أقرب أحوالهم منه صلى الله عليه وسلم في الأمور الحسية والمعنوية على حد سواء، كانوا يضربون أروع الأمثلة. فمن أراد أن يتعلم كيف يكون المقام للمؤمن المحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليمعن في أخبارهم وسيرهم رضي الله عنهم، وليتصفح مواقفهم في صحبتهم له في سيرته صلى الله عليه وسلم، يجد أروع الأمثلة، يجد مواقف وأحداثا فيها غاية الأدب، فيها تمام الامتثال، فيها صدق الطاعة، فيها أكمل الإيمان والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تعلم فليتعلم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ابتدارهم لوضوئه وابتدارهم لبصاقه ونخامته أو عرقه صلى الله عليه وسلم هو تماما كابتدارهم لأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام، فكانوا أشد الناس امتثالا لأمره وأبعد الناس ابتعادا عن نهيه عليه الصلاة والسلام. يقول وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. انظر يا رجل من الذي رصد هذه المشاهد؟ الذي رصدها رجل كافر جاء مفاوضا في قضية سياسية في صلح الحديبية، ولو وقف على ثغرة أو زلة لطار بها فرحا، ولما رجع لم يكن من شأنه أن يحكي ما الذي شد دهشته، كان حسبه إذا رجع من مفاوضته أن يحكي ما الذي خرج به من المفاوضة، لكنه انتقل إلى شيء ملك عليه قلبه وعقله دهشة تستدعي التأمل. فرجع يحكي لقريش فيقول: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه. وفي رواية: إن رأيت ملكا، يعني ما رأيت، وإن هنا نافية، إن رأيت ملكا، ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا. يعني إياكم أن تفكروا في قتالهم. صحيح كانوا 1500 أو 1400، لكن يقول إياكم أن تفكروا في قتال هؤلاء 1500 الذين معه، سيموتون دونه واحدا تلو الواحد. يقول: وإنهم لا يسلمونه أبدا. لقد رأى من مظاهر التعظيم والإجلال ما لم تره عيناه، وقد أتى عند كسرى ملك فارس، وأتى عند قيصر عظيم الروم، وأتى عند النجاشي ملك الحبشة، وهم ملوك ولهم من عظمة الملك وأبهة الملك وسائر مراسم الملك ما يحصل عند الملوك والعظماء والأمراء. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما كان ملكا مطاعا، ولا كان حاكما أميرا، لا بجاه ولا سلطة ولا نفوذ، بل كان فوق ذلك كله بمراتب. كان نبيا يؤتاه الوحي من رب العزة والجلال، كان يأتيه الملك من السماء، كان متصلا بوحي بين البشر ورب البشر. علم الصحابة أنهم يتعاملون ليس مع عظيم من عظماء البشر، بل مع نبي مصطفى اصطفاه الله واجتباه وآتاه الوحي. علموا أنهم في مقام تعظيمهم لا يعظمونه خوفا من سطوة أو جور أو ظلم أو عقاب، لا يعظمونه طمعا في دنيا بيديه ولا مال يؤتاه أحدهم بتملق وتزلف ونفاق ومدح وثناء. علموا أنهم إنما يعظمونه تعظيم حب له عليه الصلاة والسلام، تعظيم طاعة له صلى الله عليه وسلم، تعظيم مؤمن محب وجد نفسه أمام نبيه صلى الله عليه وسلم وقلبه ينفطر بين يديه حبا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، واقتداء واستنانا. لقد ضربوا أروع الأمثلة في تعظيم عظيم والله. وهذا عروة بن مسعود وهو يحكي هذا الوصف، ويرجع إلى قريش ليقول لهم: يا جماعة، لقد رأيت شيئا ما رأيته على بساط الملوك والسادة والرؤساء، لا في الشرق ولا في الغرب، لا عند العجم في شمال الجزيرة عند كسرى ولا قيصر ولا عند النجاشي، شيء لم أره قبل، إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حكى من تلك الأمثلة والنماذج والمشاهد ما سمعت قبل قليل: ابتدارهم على وضوئه عليه الصلاة والسلام، تسابقهم على التقاط بصاقه إذا بصق، ونخامته إذا تنخم، وتدليك وجوههم وأيديهم بها، ليس مجرد مظهر أجوفا، لكنهم مع ذلك أسرع الناس إليه نصرة، وأكثرهم له حبا، وأعظمهم له طاعة. ولهذا قال في نهاية ما قال: وإني رأيتهم، يقول: والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد، وقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا. لن يكونوا على أتم الاستسلام مهما كان حولهم من ظروف الحرب والقوة والعتاد، لأن الذي معهم فيما رآه في مشاهد حكاها لقريش لم يكن شيئا يقاومه سلاح ولا قتال ولا عتاد. تدركون يا كرام أن الحب العظيم والتعظيم المملوء إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بصاحبه أعظم مما تصنعه الوسائل الحسية والأدوات الملموسة. إنا نتكلم يا كرام عما يرقى بي وبك في درجات الإيمان واتباع السنة، درجات ودرجات. عالج فؤادك واملأه حبا وتعظيما صادقا لنبيك صلى الله عليه وسلم، وسترى الفرق يقينا والله. كلما نجح أحدنا ووفق بفضل الله إلى أن يملأ فؤاده وقلبه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تسل بعد ذلك عن صدق طاعته وتمام إيمانه وعظيم امتثاله وشدة استنانه برسول الله عليه الصلاة والسلام. من كان يريد أن يكون من سنته أقرب عليه الصلاة والسلام، من كان يريد أن يكون إلى حبه أعظم صلى الله عليه وسلم، فليبدأ من هذا المنطلق وليملأ فؤاده وصدره حبا وتعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاءت النصوص يا كرام آمرة بهذه المعاني، لأنها عتبات أساس، مداخل مهمة، من لم ينجح في تأسيسها لن يؤتى الكمال في طريق الطاعة والمحبة والاستنان. وهذا الوصف الذي حكاه عروة لم يحكه عن واحد ولا اثنين، لقد وفد وحول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية نحو من 1400 أو 1500 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه
والحلاق يحلقه
وقد أطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل
منهم يعني. وحق لهم رضي الله عنهم يتسابقون على شعرات من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يعلمون أنها شعرات مباركة من رأس مبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في حرصهم على مثل ذلك يحكون هذا الأمر ويشاهده من جاء بعدهم من جيل التابعين. ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شعراته لما حلقها لأصحابه ووزعها بينهم، كانوا يحرصون على اقتنائها وعلى المحافظة عليها، وتنتقل من يد إلى يد حفظا عليها وتبركا بها. كانت شعرات كما يحكي أنس رضي الله عنه، يقول: كانت عندنا شعرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناها عند أبي طلحة، وقد قلت لكم أعطى نصف شعره لأبي طلحة رضي الله عنه ووزع نصفه الآخر بين بقية الصحابة رضي الله عنهم. وأنس رضي الله عنه ربيب لأبي طلحة وابن زوجته، تربى عنده، وهو يحكي أنه وجد هذا الشعر فاحتفظ به واقتناه. يقول عبيدة وهو يحكي هذا الموقف عن أنس وهو يرويه لهم، يقول عبيدة من التابعين رضي الله عنه، يقول: لأن تكون عندنا شعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الدنيا وما فيها. هذا شعره عليه الصلاة والسلام. ويذكر أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يجعل منها شعرات في خوذته التي يقاتل بها ويجاهد في سبيل الله، يرى أنها بفضل الله وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجلب بها من الله التوفيق والنصر والتأييد. وكان الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة ومن يضرب به المثل في الثبات في المحنة، كان حفيا بمثل هذا، وله شعرات ظفر بها مما تناقلتها الأيدي، فظفر بها بعدد يسير بقيت عنده. فلما حضرته الوفاة رحمة الله عليه أوصى أن تدفن معه في كفنه لتكون في قبره، وفعل به كما أمر رحمة الله عليه. ويبقى أن نقول الذي فعله الصحابة ومن بعدهم التابعون في التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم أو بأثره، إنما هو لما ثبت أنه أثر له صلى الله عليه وسلم. وأما اليوم بعد تطاول القرون وفناء كثير من تلك الآثار المتصلة به عليه الصلاة والسلام، فلا يثبت بحال أن يقال هذا شعره أو هذا لباسه وتلك بردته أو هذا نعله صلى الله عليه وسلم، لا يثبت، لأنه لا يستقيم إثبات ذلك بحال. بعد 1400 سنة وزيادة لا يمكن أن يقال إن الشعرة الموجودة هنا أو هناك، فضلا عن أن يقال ظفيرة الشعر التي يفترى فيها بالكذب على نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يهيم بها العامة ويقعون فيها في كثير من الخرافة والدجل والكذب والافتراء. ليس الممنوع هو التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، إنما الممنوع إثبات أن يكون هذا المذكور والموجود هنا أو هناك أن يكون منسوبا حقيقة له صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الفارق بين ما يشهده الناس اليوم في بعض المتاحف وبعض الأماكن والبلدان وما يحكى عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في تبركهم وعنايتهم بشعره عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: ومن هذا لما أذنت قريش لعثمان رضي الله عنه في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في القضية أبا، وقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرج البيهقي هذه الرواية في قصة صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ومنع من دخول مكة ونزل بالحديبية وبدأت المفاوضات، بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه لمكانته في قريش، لوجاهته، لعظيم منزلته عندهم، وأنه لا يخشى عليه أذى لو كان بين أيديهم. فلما أتى عثمان رضي الله عنه وظل يفاوضهم احتبسوه عندهم مدة، فقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على شأن عثمان وهو لا يدري ما حل به، فدعا أصحابه إلى البيعة على القتال والنصرة، فبايعوا رضي الله عنهم واحدا تلو واحد، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه في كفه الأخرى وقال: هذه عن عثمان. فبايع صلى الله عليه وسلم عن عثمان بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. وأما عثمان بمكة فإن قريش أبقته وظلت تفاوضه وجعلت من إبقائها عليه عندهم رضي الله عنه مزيدا من المحاولة للضغط في التفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، علّه أن يقبل بما يريدون ويستجيب لشروطهم. في تلك الآونة وعثمان بمكة قد دخلها وهو ممن هاجر أولا وعلى أقل حال، فأنت تحكي لمن غاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة من المهاجرين وقدموها يوم الحديبية سنة 6، فهم على الأقل غابوا عن مكة 6 سنوات، وغابوا عن بلادهم وبيوتهم وعن موطن ولادتهم ونشأتهم وعن كثير من المشاعر التي عاشوها في هذا البلد، فكيف وهو بلد الله الحرام؟ وبعد هذا الغياب والانقطاع يظفر عثمان، فأتى مكة ودخل الكعبة، فعرضت عليه قريش أن يطوف وأذنت له، فامتنع رضي الله عنه فيما روى البيهقي، امتنع أن يطوف ولم يطف بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني الآن، لو طاف عثمان أيكون قد فعل شيئا خطأ؟ هل وقع في حرام؟ هل يقال إنه أتى مكروها في الشريعة؟ الجواب لا، بل إنه فتح له باب ليس لعبادة فقط بالطواف بالكعبة، بل لكثير من فيض المشاعر والحب والحنين لكعبة ولدوا عندها وتربوا حولها ونشأوا بها، ثم دارت بهم الأيام فخرجوا مهاجرين، وإذا بكفر أهل مكة يحول بينهم وبين إتيان الكعبة والدخول عندها، فلما يظفر يمتنع. ولو فعل رضي الله عنه ما كان ليعاب ولا ليثرب عليه ولا لينسب إلى خطأ ولا لسوء أدب، لكن الأدب حمله على مزيد من العناية بالالتفات إلى معان لولا الأدب والتعظيم والإجلال ما كان يلتفت إليها. يقول: ما كنت لأفعل حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يضرب المثل بالولد مع أبيه والتلميذ مع أستاذه، فلا يشرب الماء حتى يسقي شيخه، كما يحكي الربيع بن سليمان، يقول: ما كنت أجرأ أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. إذا يفعل هذا التلميذ مع أستاذه والولد مع والديه، فإن الصحابة رضي الله عنهم تجاوزوا هذا بمراحل في مقام تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في المواقف النادرة كما حصل لعثمان رضي الله عنه في دخوله مكة ووجد الفرصة للطواف بالكعبة، إلا أنه استحضر مقام الأدب والتعظيم كيف يطوف وقد جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع من الدخول بالحديبية، موقوف هناك، أفأطوف وقد بعثني مفاوضا؟ مثل هذا لا يكون. قلت لك ولو فعل ما نسب إلى خطأ رضي الله عنه، لكن الصواب شيء ومقام الأدب في تمام المواقف والكمال شيء آخر.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث طلحة رضي الله عنه: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه، وكانوا يهابونه ويوقرونه، فسأله فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. إذ طلع طلحة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه.
الحديث فيما أخرج الترمذي وأبو يعلى وصححه بعض أهل العلم. الشاهد فيه أن الصحابة كما يقول هنا كانوا إذا أرادوا السؤال عن شيء لا يتجرؤون من مهابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعلون؟ كانوا ينظرون بقدوم الأعراب فيعطونهم السؤال ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحبون أن يعرفوا معنى الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فأرادوا السؤال فأعطوا السؤال لأعرابي، قالوا: سله عمن قضى نحبه. قال: وكانوا يهابونه ويوقرونه، وهذا موضع الشاهد في الرواية. قال: فسأله الأعرابي فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذ طلع طلحة يعني بن عبيد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه. والمتبادر في الآية أولا أن من قضى نحبه يعني من مات واستشهد، فما هذا ممن قضى نحبه، فكيف يكون طلحة وهو حي ممن قضى نحبه؟ قال أهل العلم: طلحة وهو أحد العشرة المبشرين كان قد ألزم نفسه إذا لقي العدو أن يصدق الله في القتال، ولا يفعل إلا ذلك، وعاش حياته باذلا نفسه، فقد قضى نحبه وإن كان حيا، وبذل نفسه وإلا تزال في عمره بقية. والحديث أيضا قال الحافظ ابن حجر: ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن طلحة رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت يا طلحة ممن قضى نحبه. أخرجه ابن ماجه والحاكم، والحديث في عداد مناقب طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث قيلة قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء أرعدت من الفرق، وذلك هيبة له وتعظيما صلى الله عليه وسلم.
هذا طرف من حديث طويل، حديث حسن، حسن إسناده الحافظ ابن حجر ووثق رجاله الحافظ الهيثمي. والحديث على طوله فيه أن قيلة رضي الله عنها حكت مشهدا رأت فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت إليه ورأته أول مرة أرعدت من الفرق، يعني أصابتها رعدة، يعني شيء من الرجفة والوجل والخوف والقلق واضطراب الأعداء واضطراب أعضاء جسدها، فطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصابها مثل هذا الفرق لا لأنه موصوف بالظلم والجبروت الذي يمكن أن يخاف منه، لكنها الهيبة والجلال، وقد رأته جالسا عليه الصلاة والسلام لكن فعلت ذلك هيبة وتعظيما، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية: يا مسكينة عليك السكينة، يعني لا شيء يستدعي القلق ولا الخوف ولا الرعدة التي أصابتها، هي أيضا مظهر من مظاهر التعظيم والإجلال التي كان يجدها الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وفي حديث المغيرة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير.
هذا أيضا مشهد من مشاهد الأدب، من مشاهد التعظيم، صورة لما كان عليه الصحب رضي الله عنهم إذا أتوا بابه عليه الصلاة والسلام يقرعون بابه بالأظافير مع شدة انخفاض الصوت المسموع، وإن كان في الحديث ضعف لكنه لون من الأدب الذي أدبهم الله به، كما مر ليلة الجمعة الماضية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. في مقابل من أثنى الله عليهم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
قال رحمه الله: وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأؤخره سنين من هيبته صلى الله عليه وسلم.
هذه الرواية إن صحت فليس المراد بها تأخير الأمر الذي يجب معرفته ويحتاج إليه السائل، لكن المراد أن التعظيم والإجلال يحولان بينه وبين إلف الحديث واستمرار السؤال المتتابع عنده عليه الصلاة والسلام. فأما ما يحتاج إليه أحدهم فلم يكن ليؤخره يوما فضلا عن أن يكون سنين، إذا تعلق بذلك حق وعبادة واجبة على العبد لربه عز وجل. هذه صفحات مشرقة من تعظيم الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نسلك سبيلهم تعظيما له وإجلالا عليه الصلاة والسلام. وفي الفصل التالي في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله فصول من تعظيمه بعد مماته عليه الصلاة والسلام. ألا فاعلموا أن من التعظيم الذي تحمله القلوب أن تفيض صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم، خصوصا في ليلة الجمعة ويوم الجمعة: يا رب صل على الحبيب محمد، ما هاج شوق في فؤاد محبه، يا رب هذا شوقنا بحنا به، يا رب فابعثنا غدا في ركبه صلى الله عليه وسلم. أديم الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تظفر بالخيرات والرحمات وتغنم البركات، وصلاة رب البريات: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد نجوم السماء وذرات الرمال وقطرات المطر، يا رب صل وسلم صلاة وسلاما دائمين أبدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا اللهم بالصالحين. اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم رحمة واسعة سعة سمائك وأرضك يا ذا الجلال والإكرام، واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، واجعل لنا إلهي ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.